الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس المصري وكان محمد بن جبير بن مقري ذكر لي من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يبكى فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم السبا. فقال الظهر عثمان واصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الاخر. فقال التائب انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الضحك فقال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما اختار محتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سلفهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل بها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق باق راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتما إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الضحك نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لأقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمرفوع من هذه القصة يسير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وجاء إسناد عمر لهذه القطعة من الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة مهمة وفي نزاع وقع في طريقة تقسيم المال الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخمس الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير. وهذه قصة مهمة جدا تبين أن الصحابة بشر، وأنه وقع بينهم خلاف، وأن عليا طلب مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب زوجته وهي ابنة رسول الله، وأن العباس طلب نصيبه لأن العباس عم رسول الله وهو الذي يعصب رسول الله. فمن قواعد علم الميراث أن أقرب رجل ذكر وارث، وكان العباس أقرب رجل وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقعت مطالبة من قبل العباس وعلي لأبي بكر، فبين أبو بكر وبرأ ذمته وسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترك من أموال. ثم وقعت منازعة بعد أن تولى الأمر عمر مدة سنتين، ثم بعد السنتين أخذ العهد والميثاق على العباس وعلي أن يصرفا المال على النحو الذي صرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك وقعت منازعة بين علي والعباس في الوصاية على المال وطريقة صرف المال، فجاء إلى عمر يستأذنان في قصة طويلة تحوي ألفاظ مبهمة وعبارات مشكلة لا يستطيع الفطن ولا الحذق أن يتكلم بمعزل عما ورد في سائر الألفاظ، فنحن مضطرون أن نشرح مثل هذه الحادثة بما ورد من ألفاظ في سائر الروايات، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يجنبنا الخطأ والخطل، ولا سيما أن في هذه القصة فائدة بل فوائد، ولكن من أهمها أن فيها إقرارا من قبل خواص أهل البيت وهما علي والعباس في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يظلم فاطمة ولم يظلم عليا ولا العباس في نصيبهم مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بشرح العبارات وذكر الزيادات الموجودة في بعض الروايات، لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو فيصل بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين الرافضة من جهة في الحديث المتفق عليه: لا نورث ما تركنا صدقة. الرافضة يرون الحديث ويعترفون به، ولكنهم يروونه هكذا: لا يورث ما تركنا صدقة. ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة في هذا الحديث؟ أهل السنة يقولون نورث، والرافضة يقولون يورث. وأهل السنة يقولون صدقة، والرافضة يقولون صدقة. هذا الفرق فقط. لكن ماذا يترتب على هذا الفرق؟ يترتب تضليل، ويترتب أشياء عظيمة، وأرجو أن ترعون انتباهكم حتى تفهموا كيف فهم أهل السنة هذا الحديث وكيف فهمه الشيعة. ومسلم كما عودنا في شرحنا لصحيحه عنده من الدقة المتناهية في إراده الألفاظ، فمسلم رواه هكذا كما سمعتم، ورواه على نحوين آخرين، فرواه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركنا فهو صدقة، هكذا رواه مسلم. وهذه الرواية ضربة قاضية على كل احتمال لفهم الحديث، ولكن الشيعة يقولون لا يورث الذي تركنا، لا يورث ما تركنا، ما بمعنى الذي، وما إعرابها حينئذ يكون إيش مفعول به، ما تركنا صدقة. فهم يقولون الذي تركناه قسمان، الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، فترك قسما صدقة، وهذا القسم لا يورث، وترك قسمة ملكا، وهذا القسم يورث. لا نورث ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة لا يدخل في الميراث، وإنما الذي يدخل في الميراث الذي تركناه ملكا، وهذا باطل، وبطلانه من وجوه: أولا، النبي لم يقل لا يورث ما تركنا، وإنما قال لا نورث، ومعنى قوله لا نورث ما فسره صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فلا هو صلى الله عليه وسلم ولا غيره من إخوانه الأنبياء يورث ما تركوا من مال. واستشكل الرافضة ذلك بقوله تعالى: وورث سليمان داود، قال هذا لوراث الكتاب، والجواب أن سليمان ورث علم داود وورث النبوة ولم يرث مالا، ولم يرث مالا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الذي نتركه ما تركنا بمعنى الذي، وهو مبتدأ، لا نورث نقطة. ما تركنا صدقة، الذي تركنا مبتدأ، وصدقة إيش خبر مبتدأ. لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، جملة تامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الجملة فقال: ما تركنا صدقة. الشيعة قالوا: لا يورث الذي تركنا صدقة، والذي تركنا ملكا يورث. فقالوا العباس وفاطمة محقان في مطالبة نصيبهم من الميراث من رسول الله. فلما طالب العباس نصيبه وهو أقرب ذكر وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما طالبت فاطمة بميراثها وهي ابنته صلى الله عليه وسلم، فكان الطلب حقا، ووقع ظلم من قبل أبي بكر لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته. فآل البيت مظلومون عند أهل السنة منذ أول لحظة تولى فيها أبو بكر الخلافة. من هنا يبدأ، من هنا يبدأ كل يسير في طريق، وتبنى القصور والعلالي والأوهام والخرافات والأكاذيب والترهات، كلها تبنى على هذا المحور. الكلام الذي ذكرته من منكم فهمه؟ ارفعوا أيديكم. الذي ذكرته من منكم فهمه؟ طيب، يتعهد الذي فهم أن يخبر الذي لم يفهم، والذي لم يفهم من حقه أن يسأل الذي فهم على النهج الأول حتى نفرغ من الحديث. لا أريد أن أبقى أعيد، لا أريد أن أبقى أعيد. فالذي فهم يتصدق على أخيه الذي لم يفهم، والذي لم يفهم أقول ليس هو ببليد ولا بغبي، حاشاه، هو تنقصه أن يعلم شيئا من العربية. أغلب من لم يفهم من الإخوة أوتي عدم فهمهم بسبب عدم حذقهم أو معرفتهم اللازمة من علم النحو. لو علموا اللغة جيدا لكان الكلام واضحا. ولذا أنا أقول كل من لم يفهم يأخذ أخاه بعد الدرس ولو وقف أمام المسجد حتى يفهم، لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك، أو يلتقي معه أو يهاتفه بأي طريقة يعني ترى. أبني الآن على هذا الكلام، أبني الشرح على هذه المقدمة. أسند الإمام البخاري لابن شهاب، مدار القصة على ابن شهاب. بعضهم طعن في القصة قال هذه قصة فرد فيها ابن شهاب، وابن شهاب مكثر، والمكثر قد يقع لوهم إلى آخره. هذا الكلام من ناحية حديثية مرفوض مردود. هذا البخاري وليس غيره الذي أخرج هذه القصة، البخاري، والبخاري إمام الدنيا في الحديث. والقصة تابع ابن شهاب على ذكر هذه القصة جمع من الثقات، منهم عكرمة بن خالد وأيوب ابن خالد ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم. ولا أريد أن أفيض في التخريج، وأن لا أريد أن أخرج عن خطتي في هذا الدرس، لكن المراد أن القصة لم ينفرد بها الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو إمام كبير ومجمع للروايات، وأحد الرواة الذين دار عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أول من جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بجمعه أول من ميز وخص أهل الحديث بالذكر. كان يمر على أهل الحديث، بدأ يتميز أهل الحديث من عصر ابن شهاب، لما أمره أمير المؤمنين أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديوان. يقول ابن شهاب أخبرني مالك بن أوس النصري. مالك بن أوس الراجح أنه ليس بصحابي، أبوه صحابي، صح عنه أنه ركب الخيل في الجاهلية، فاستشكل كيف تثبت له الصحابة، كيف لم تثبت له الصحبة. والظاهر أنه دخل المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رجلا، فأبوه دخل المدينة وثبتت له الصحبة، وأما هو فهو تابعي كبير مخضرم، وفهو تابعي كبير مخضرم، والمخضرم الذي عاش جزءا في حياته في الجاهلية وجزءا في الإسلام، هذا هو المخضرم. والمخضرمون المسلمون كلهم من كبار التابعين، والمخضرمون كلهم من كبار التابعين، وخصهم بتأليف الإمام الحاكم محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، وسرد أسماءهم جردا في كتابه معرفة علوم الحديث، وذكرهم صبت بن العجمي في كتابه تذكرة الطالب المعلم في من قيل إنه مخضرم، وقد نشرته من أكثر من 20 سنة. يقول ابن شهاب: أخبرني مالك بن أوس النصري، تأمل معي جيدا، يقول: وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك. أخبرني مالك بن أوس، وكان محمد بن جبير بن مطعم ابن الصحابي جبير بن مطعم محمد، كان ذكر لي شيئا من ذلك. حدثني، ومحمد أرفع وأشهر وأعلم ومعتني أكثر بالرواية والحديث. أخبرني، ولما أخبرني تذكرت أن محمد بن جبير بن مطعم حدثني بهذا. إيش يقول؟ يقول: فدخلت، ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته. كان محمد بن جبير روى لي عن مالك، كان محمد بن جبير روى لي عن مالك، لأن مالك ابن أوس ابن النصري شاهد هذه القصة. فلما ذكر لي ذك خبرا من ذلك، تتبعت الخبر حتى وصلت إلى مالك بن أوس، فأخذت القصة منه مباشرة. وهذا يدل على إيش؟ على تتبع الإسناد العالي. يعني أنا حدثني محمد بن جبير، ثم هو ذكر في هذا الحديث مالك بن أوس، فأنا أخذته عن مالك بن أوس. هنا البخاري ذكر القصة في كتاب فرض الخمس، من كتابه في كتاب فرض الخمس في صحيح البخاري، فيها زيادة جميلة. يقول مالك، مالك بن أوس النصري، يقول هنا: فدخلت على مالك فسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع. يرفع مولى لعمر، كان حاجبا عنده، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، خدم عمر، رافقه قبل ولايته، قبل أن أصبح أميرا للمؤمنين، فكان معه في الحج في زمن أبي بكر، لما حج أبو بكر في خلافته كان عمر في الحج، وكان يرفع معه. فيرفع هو ممن يعني ركن إليه عمر، ركن عمر ليرفع لخدمته لحفظه لفهمه. في رواية يقول مالك، في رواية عند البخاري يقول مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، ومتع النهار ما قبل الزوال، في رواية عند الإمام مسلم في الصحيح فيها: حين تعالى النهار، بينما أنا جالس عند أهلي حين تعالى النهار، يعني أصبح الوقت ضحى قبل الزوال تعالى النهار، قال: إذا رسول عمر بن الخطاب يأتي. والظاهر أن الرسول الذي أتاه هو يرفع، الظاهر هذا هكذا يظهر، وإن لم يقع التسمية، وإن لم تقع التسمية له. إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. يقول لي مالك بن أوس: أجب أمير المؤمنين، أجب عمر بن الخطاب. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. ورمال السرير أي ما ينسج من سعف النخل، جالس عمر على سعف نخل وليس بينه وبين سعف النخل فراش، وهذا من زهده رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا للمؤمنين. قال: وليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم من ليف. قال: فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مالي، عمر يرخم مالك، يقول: يا مالي، كما كان يقول النبي لعائشة: يا عائش. فهذا ترخيم، يا مالي، ترخيم للتحبب والتودد. فقال عمر لمالك: يا مالي، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، جاءتنا عوائد من قومك من بني نصر ابن معاوية، وهم قبيلة من هوازن، جاءني من قبيلتك أبيات أقوام وكانوا فقراء جاءوا يطلبون المال، قال وقد أمرت فيهم برضخ، أمرت بعطية ليست بالكثيرة ولكنها غير مقدرة، قلت لهم أعطيكم ما يكفيكم هكذا، لم نقدرها ولم تكن عطية كثيرة متميزة في الكثرة، قال أمرت لهم برضخ، أمرت لهم بما يكفيهم، هم أهل أبيات معدودين، أمرت لهم بما يكفي، وقد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، خذ هذا المال الذي وعدتهم فيه وأنت تولى توزيعه بينهم، فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيري، لو أمرت غيري يوزع هذا المال، قال فاقبضه أيها المرء، اقبضه أيها المرء لا تعتذر اقبضه. قال فبينما أنا جالس عنده جاءت القصة المذكورة، جاءت القصة المذكورة هنا في هذا الحال، نأتي الآن للقصة. يقول قال انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن أي ابن عوف والزبير بن عوام وسعد ابن أبي وقاص يستأذنون؟ في رواية عند النسائي زاد على هؤلاء الأربعة خامسا، والخامس من أصحاب الجنة من المبشرين بالجنة، وهو الزبير بن عوام، وهو الزبير بن عوام. فجاء هؤلاء الأربعة وهم رهط، الرهط ما فوق الثلاثة، والنساء يذكر خامس، جاءوا على عمر يستأذنون الدخول عليه. قال نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، في رواية عند البخاري فيها زيادة، ثم جلس يرفع يسيرا، جلس بجانبهم شأن الحاجب الذي يخدم سيده. الزبير مذكور في أي رواية؟ الرواية التي عندنا في كتاب الاعتصام والكتاب والسنة، نعم مذكور الزبير. الخامس عند النساء طلحة بن الزبير، طلحة بن عبيد الله. الزبير مذكور في هذه الرواية، والنساء زاد طلحة، النساء زاد طلحة بن عبيد الله، جزاك الله خير. الأربعة المذكورين في الرواية من؟ عثمان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن وقاص. الرواية التي وقعت فيها الزيادة عند النسائي وقعت الزيادة بذكر طلحة بن عبيد الله، لكن النسائي له ذكر، الزبير له ذكر بعد قليل، فوقع عندي في له ذكر مميز بعد قليل آتي عليه إن شاء الله. فإذا المذكور الخامس من؟ طلحة وليس الزبير، المذكور الخامس طلحة بن عبيد الله. قال نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، سلموا وجلسوا. قال ثم جلس يرفع يسيرا، جلس بجانبهم، فقال يرفع فهل لك في علي والعباس، أيضا علي بن أبي طالب وعمه العباس يستأذنان في الدخول، فأذن لهما، في رواية عند البخاري فيها زيادة، قال فدخلا فسلما فجلسا. هذه الزيادات من الرواة، وهذه الزيادات من الرواة على الزهري، فالزهري كان يحدث بهذه القصة طويلة، فتارة يفصل فينشط، وطارة يختصر حين لا ينشط. فذكر هنا قال فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا. دخل العباس مفتد، وأهل والحدة في أهل الخير، الإنسان الذي يحب الحق ويريد الخير فيه حدة، الحدة تعتري الخيار من أمتي، طبعا الحديث لا أصل له، لكن في البخاري كان في أبي بكر حدة، كان في أبي بكر حدة. فدخل أبو بكر عنده حدة، دخل العباس وعنده حدة، العباس أكبر قدرا وأعلى ذكرا وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحبه كثيرا، وكان يقول العم صنه أبي، فكان ينزله منزلة أبي. في رواية عن الترمذي أن النبي قال العم صنه أبي لما رأى العباس، لما رأى العباس يعني كان ينزل العباس منزلة أبي، والعباس كان يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سئل العباس أيهما أكبر، أنت أم ابن أخيك؟ فقال العباس هو أكبر مني وأنا أقدم سنا منه، هو أكبر مني وأنا أقدم سنا منه. وهذا فيه دلالة على فطنة، وفيه دلالة على احترام شديد من قبل العباس. يعني العباس رضي الله تعالى عنه وهو حي، وطالب علي رضي الله تعالى عنه وكان شدته مطالبته أكثر من مطالبة العباس، طالب عمر بالذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمر كما جاء في آخر هذه القصة وتولى الأمر. فالعباس رضي الله تعالى عنه رأى أنه هو أولى بالمال وتوزيع المال وإدارة هذا المال وطريقة توزيع هذا المال من علي، هو أولى من علي رضي الله تعالى عنه. قال فدخل فأذن لهما، واشتهر بين الصحابة بين كبار الصحابة أن هنالك خلاف بين علي والعباس في موضوع الأموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتينا ذلك في القصة. قال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم استباه، اقضي بيني وبين علي. ووقع كلام من العباس فيه إدلال العم على ابن أخيه، دائما العم على ولد أخيه له إدلال، يعني كما يقولون له إيش، له كلمة زائدة. إنسان لما يتكلم مع ابن أخيه فابن أخيه كابنه. وإن وقعت الاستباء وتفيد أن الأمر من الطرفين، إلا أن تولية علي في إدارة المال يعتبر كأنه ظلم لعلي للعباس. فالعباس يقول للنبي يقول لعمر يقول لعمر اقضي بيني وبين الظالم، وفي هذا إشارة إلى أن النزاع لما يبدأ ثم يتحول إلى خصومة، فالخصومة تحل بطريق المحاكمة، يتحاكم المتخاصمان إلى ذي أهلية ذي ولاية إلى طرف رفيع الشأن. فلما خاصم العباس ابن أخيه عليا في ذاك المال، ويأتينا ذلك منصوصا، هذا كان ليس من عندي، يأتينا ذلك منصوصا. فبدأت الأمور بالخصومة ثم انتهت إلى المحاكمة، إلى المحاكمة عند أمير المؤمنين. كانت ذلك كما قلنا في ولاية الصدقة وكيف تصرف، بدليل ما أخرجه الإمام أبو داود بإسناد صحيح السنن. قال أراد عمر أن يقيمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولى. عمر أخيرا رأى أنه يفصل الأمر بين علي وبين العباس في الولاية لما وقع المساببة. فإيش عمل عمر؟ أراد عمر أن يقيمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولى، يعني جعل قسما للعباس وقسما لعلي. إذن لما قضى عمر بينهما على هذا الحال يلزم من ذلك أن الخلاف بينهما في هذا الأمر، يلزم من ذلك أن الخلاف بينهما في هذا الأمر. دل على ذلك ما أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة، وعمر بن شبة قال أن عمر قال فأصلحا، قال لهم عمر أصلحا أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما، يعني اصطلحا فيما بينكما وإلا فوالله أرجع المال فأكون أنا ولي عليه فلا يرجع الأمر إليكما، أصلحا أمركما وإلا فلا يرجع الأمر إليكما وتركا الخصومة. قال الراوي قال فتركا الخصومة وأمضيت الصدقة، فكانت هذه الصدقة بيد علي وكانت بيده خالصة، ثم أصبحت فيما بعد، بعد هذا ما جرى بين علي والعباس، أصبحت بين يدي علي والعباس، ثم غلب عليها العباس فيما بعد أصبحت خالصة له، ثم كانت بيد الحسن، ثم أصبحت بيد الحسين، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم أصبحت صدقة. يقول: ثم أصبحت بيد الخليفة يكتب في عهده من قبله من يقبضها، وأنها تفرق في فقراء أهل المدينة. بعد المئة الثانية، بعد المئة الثانية، دخول المئة الثالثة، يعني بعد 200 ونيف، وحصل ما حصل في ذاك من خلاف، فوالي وكل والي المدينة أن يأخذ هذه الصدقة وأن يصرفها، وهذا المال كان ومال بني قريظة، ومال بني قريظة كان عبارة عن ثمار وعقار وأراض، ثمار وعقار وأراض كانت تؤجر، وفي هذا إشارة إلى أن النخل يوقف، وأن الأرض توقف، وأن العقار يوقف، ونتاجه يكون وقفا لله، يجوز لي أن أوقف مزرعة لله، أقول ثمر، هذا الثمر لله، يباع ثم يصرف في سبيل الله، أوقف عقار لله، عمارة أؤجرها أقول يا لله، أوقف أرض تزرع بالمخابرة بالمزارعة بالطرق المعروفة المشروعة، ثم تكون ثمارها لله عز وجل. فقال الرهط في رواية عند مسلم، فقال القوم في رواية عند ابن أبي عمر العدني في مسنده، قال: فقال الزبير. من هنا دخل عليه الوهم، لما ذكرت الزبير دخل عليه الوهم، منهم في رواية عند ابن أبي عمر العدني بدل فقال الرهط، الرهط الأولون الخمسة المذكورين، في رواية فقال الزبير، لأن الرهط لا يتكلمون كلهم، يتكلم واحد باسمهم. فلما وقع الخلاف بينه واستبع علي والعباس والرهط موجودون في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال الرهط عثمان وأصحابه، والذي نطق كما عند ابن أبي عمر الذي هو الزبير: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. حصل بينهم لجة وكلام وخلاف، اقض بينهما نخلص من هذا الخلاف الذي وقع بينهما في هذه المسألة، أرح أحدهما من الآخر، يعني الأمر ما دام أنهم قد وصلا إليك فضع يا أمير المؤمنين لهذا الخلاف حدا واقض بينهما على نحو فيه إنهاء لهذه القضية. فقال عمر: اتأدوا، من الإمهال، من التأودة، اتأدوا تمهلوا، تمهلوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض. تغليط في اليمين، ومعنى أنشدكم أي أسألكم رافعا نشدي، أي أسألكم رافعا صوتي، نشد الشيء رفع صوته به، النشد ينشد الضالة، فلان ينشد أي يرفع صوته، أسألكم اتئدوا تمهلوا، أنشدكم أي أسألكم رافعا صوتي بالله الذي بإذنه تقوم سموات الأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. أريد أن أقرأ عليكم بعض الأشياء اللطيفة من ابن كثير من موطنه، موطن من كلام من كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: مسألة هو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، أخرجه في الصحيحين عن أبي بكر أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا يغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده صلى الله عليه وسلم. ولهما، والمراد لهما إلى الشيخين البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. إيش باقي بعد هذا اللفظ؟ وهذا لفظ الصحيحين عن أبي هريرة يقول لا يقسم ورثتي دينارا. أما خرافات الشيعة الآن تبددت مع هذا اللفظ، لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. تأخذون نفقة نسائي سنة ونفقة مؤنة العمال الخدم الذين عندي سنة، وما بعده صدقة، صدقة على الفقراء. يقول ابن كثير وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد صارت به الرتبات. هذا كلام ابن كثير، كلامه أجمل ومطول أكثر في كتابه البداية والنهاية. يقول إنه يجب العمل بهذا الحديث والعمل بمقتضاه كما حكم به الخلفاء، طبعا رأسهم أبو بكر وعمر، واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أم لا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله ما تركنا صدقة أن يكون خبرا عن حكمه أو حكم سائر الأنبياء معه على ما تقدم، وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون إنشاء وصية كأنه يقول لا نورث، لأن جميع ما تركناه جعلناه صدقة، ويكون تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة. والاحتمال الأول أظهر، أنه ليس إنشاء فيما ترك رسول الله، وإنما هو خبر عام في حق جميع الأنبياء للرواية التي ذكرتها لكم نحن معاشر الأنبياء لا نور، وهو الذي سلكه الجمهور. وقد يقوى المعنى الثاني بما تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، وهذا هو الشاهد، قال وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث ما تركنا صدقة. الصواب ما تركنا إيش؟ صدقة. بالنصب جعل ما نافية، فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله هنا نورا؟ سهل يحرف عند الشيعة، سهل التحريف هو أصل دينهم، فحرفوه بدل نورث إيش قالوا؟ يورث، لا يورثوا ما تركنا صدقة. وبهذه الرواية ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة. وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ على شيخ من أهل السنة وكلم الله موسى تكليما بنصب الجلالة، فقال له الشيخ ويحك كيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال وكلم الله إيش؟ موسى تكليما. طب لما يكون وكلم الله موسى تكليما، الإنسان بيتكلم ولا ما بيتكلم؟ الإنسان بيتكلم. طب لماذا يذكر إذن تكليما؟ لما يذكر المصدر تكليما دلالة على إيش؟ دلالة على أن الكلام إيش؟ حقيقي، على تأكيد الكلام. الإنسان لما يقال وكلم الله موسى، موسى اللي كلم الله، ما في داعي لكلمة تكليم، أصبحت كلمة تكليم حشو لا فائدة منها. في داعي نأكد أنه أنا وياك نتكلم، ما في داعي نكذبك، لكن في داعي نأكد إيش؟ أن الله الذي تكلم. فقال الله وكلم الله، فالله المتكلم وموسى المتكلم، فجاء التأكيد للدلالة على أن الله الذي تكلم. فهم حرفوها ماذا قالوا؟ وكلم الله. طب كلم الله، بعض المعتزلة أغبياء قالوا وكلم الله موسى تكليما، يعني جرح الله موسى تجريحا، كلام يعني من الكلم، يعني الله جرح موسى تجريحا، يعني مش الكلام، ليس الكلام الحقيقي. لا إله إلا الله، الباطل يصنع بأهله الأعاجيب، الباطل يصنع بأهله الأعاجيب، ويصنع بأهله أكثر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع للحديث. قال عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا الذي تركناه صدقة، أما لا يورث ما تركنا صدقة، فالذي تركناه ملكا يورث، والذي تركناه صدقة لا يورث. هذا كلام ليس بصحيح ولا فائدة. لماذا؟ لو كان الكلام هكذا لكان قوله لا نورث ما تركنا صدقة لا فائدة منه، لأن كل من ترك صدقة مالا لا يورث، فالكلام لا خاصية فيه لا فائدة منه. لو كان الكلام الذي تركناه صدقة لا يورث فهذا أمر ليس خاصا برسول الله، وإنما هذا أمر عام في جميع الناس، كل من وصى أن يكون ماله صدقة فماله لا يورث، فما فاد الحديث شيئا. ما كان لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء في فائدة، لأن كل من ترك المال صدقة لا يورث. فالشيعة حرفوا نورث إلى يورث، وحرفوا صدقة إلى صدقة. ورواية مسلم، وكما ذكرت لكم مسلم رحمه الله في صحيحه دقيق جدا، فحتى يرد عليهم أتى برواية فما ما تركنا فهو صدقة، حتى ما يقول ما تركنا صدقة وما تركنا ملكا، فمسلم قطع الخلاف فأتى بلفظة ما تركنا فهو صدقة، فجعل ما مبتدأ التي هي بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي، وجعل هو صدقة جملة من مبتدأ وخبر، محل إعرابها خبر جملة الاسمية المكونة من اسم الخبر في محل رفع خبر ما، في محل رفع خبر ما، فحينئذ تم المعنى والله تعالى. طيب نرجع للحديث الذي معنا. قال عمر: اتئدوا تمهلوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يريد هو الذي تركه هو صلى الله عليه وسلم، هذا قول عمر. قال الرهط: قد قال ذلك النبي، قال هذا قد. كيف أعطي العباس ماله؟ كيف يطالب العباس بالميراث؟ كيف يطالب علي رضي الله تعالى عنه بالميراث؟ علي والعباس ما بلغهم الحديث، وإن بلغهم فحملوا لا نورث على شيء، على جزء من مال وليس على جميع المال، إن بلغهم. الظاهر أنه لم يبلغهم هذا الحديث. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل الآن عمر، نفسه قوي، عنده من يشهد له لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، أرفع صوتي سائلا إياكم ربي الذي تقوم السماء والأرض بإذنه، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، الخبر عندي، خبر ما وقع من خلاف عندي، إني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء. الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بالخمس، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة أخماس تكون للغانم، ما عدا السلب. فالمجاهد إن قتل رجلا فسلبه واستحوذ على ما عنده فيكون سلبه له، أما الذي يجمع من بقايا المعركة فيجمع المال، وأمير المؤمنين يجمع ما ترك من مال، طبعا يدخل ضمن المال الإماء، الإماء مال، كانوا قديما بعضهم يأخذ المال الإماء ليس للمتعة التسري، وإنما يأخذه لينميه، يزوج العبد الأمة ويصبح ولد والولد وهكذا، ويكثر ماله ويكثر ماله، فيجمع الإماء ويجمع المجاهدين ويجمع بقايا المعركة مما تركوا من أموال فيوزعه على الغانمين، يوزع 4 أخماس ويلقي 5 للنبي صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف بين الفقهاء أن هذا 5 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون، فذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية إلى أنه يكون في مصالح المسلمين العامة، هو للإمام والإمام يصرفه في مصالح المسلمين العامة. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى أن هذا المال هذا 5 يكون في من ذكرهم الله تعالى من أهل الزكوات من أهل الصدقات، فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب، فهؤلاء الأصناف المذكورة يكون هذا المال لهم. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا 5 إنما يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الآن ماذا يقول عمر وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا 5، وسأذكر أيضا بعض الروايات. يقول: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا. في رواية عن مسلم قال: بخاصة لم يخصص بها غيره. يعني هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ 5 لم يخصص بها غيره. هذا 5 لا يملكه أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره إما يصرف الفقراء المساكين وإما يأخذه الإمام ولا يكون له، لا يكون ملكه له كملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإمام يكون واليا عليه ويصرفه في مصرف أوسع من مصرف زكاة مصالح المسلمين العامة، أي مصلحة عامة يراها للمسلمين فله أن يعني، حتى قالوا لو أنه رأى فقيرا يريد أن يحج، لو رأى شابا أراد أن يتزوج وهو فقير فله أن يزوجه منه مصالح المسلمين العامة. قال: فإن هذا المال كان عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم. في رواية كان يواسي بها صلى الله عليه وسلم أصحاب الحاجات، وهذا دليل على صحة اختيار الشافعية أنه يواسي أصحاب الحاجات، وأيضا محتملة عند الحنفية عن أهل الأصناف. وفي رواية كان يواسي بها من أصحاب الحاجات من أقاربه وغيره، قالوا رواية أقاربه وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الصدقات، أنا الصدقة لا تحل لآل محمد، قالوا هذا إشارة إلى أن هذا 5 ينفق في المصالح العامة وليس في مصارف الزكاة، لأن النبي كان يعطي أقاربه منه وكان لا يعطي أقاربه من الزكوات، فإذا يصرف هذا المال في مصالح المسلمين العامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلاف الآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلاف الآن فهم الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ولا استأثر بها عليه، هذا المال ما استأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يتبقر في الدنيا، يتبقر في الشهوات ويتوسع في الطعام ويتوسع في الشراب، ما كان هذا هدي صلى الله عليه وسلم. ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، بقي المال من أموال بني نضير. في روايات تعين على الفهم بالحقيقة وتفسر وتوضح المراد على وجه أدق. في رواية عن مسلم الصحيح فيها: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي منها في السلاح والكراع، الباقي يجعله في السلاح والكراع، والمراد بالكراع الخيل. يبقى الباقي بعد نفقة السنة، ونفقة السنة أيضا مبهمة، تجد تفصيل ورد تفصيلها وتفسيرها في رواية عند أبي داود تأتي بعد حين. فالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا المال يمسك نفقة السنة لأهله، وفي هذا رد على الصوفية الذين يحرمون كنز الطعام أو ادخار نفقة السنة للأهل، فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجعل ما بقي من السلاح والقراع عدة في سبيل الله. في رواية عند مسلم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بن النضير، يبيع النخل ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذه الرواية التي أشرت إليها هي عند أبي داود عند مسلم. كان يحبس تمر ونخل بني النضير قوت السنة، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه قد جاع أهله. فكان النبي يدخر طعام سنة قوت سنة من الإيش؟ من التمر. فلما النبي كان صلى الله عليه وسلم لا يجد الطعام، فكان يمكث الشهر والشهرين وهو إيش؟ لا يدخل، لا يأكلون إلا الماء والتمر، لا يأكلون إلا الأسودين. قال: وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي. في رواية أبي داود كان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله ويتصدق بما فضل، ينفق والمال الزائد آخر كل سنة مال زائد يتصدق به. قد ينفق ويحتاج، يعني قد لا تتسع المال الذي أبقاه، قد لا يتسع لنفقة السنة. ولذا لا يظن ظان منكم أن ما قلناه في هذا الحديث يخالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد مات ودرعه مرهونة، ما يقع في قلبك أن هذا يناقض هذا. يمسك مال السنة فتارة يزيد وتارة ينقص على حسب الحاجة، فإذا زاد المال فالفاضل يتصدق به، وإن نقص يأخذ دينا برهن، ثم لما يبدأ مال العام القادم ماذا يفعل؟ يسد الدين. بعض الناس التقيت مع رجل عامي هداه الله وغفر الله له، يقول: أنا والله ما بحب ولا واحد من الصحابة. يا رجل اتقي الله، قال لهم يقول عن صحابة أبو بكر وعثمان أغنياء، يتركوا محمد، يتركوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يستدين من يهودي ويرهن درع، هذا مقبول؟ تحبوا كيف تحبوا الصحابة؟ هذا جاهل، هذا ما يفهم، هذا أخذ مثل أخذ بإجر الفيل وقال هذا عمود مسجد، ولا مسك خرطوم الفيل وقال هذا دربيش ماء، ما فهم المسألة بنظرة كاملة، اقتصر على شيء معين وخلاص، ما يفهم لا قبلها ولا بعدها. الواجب علينا أن نفهم الأمور فهما إيش كليا. أنا عندي مال يأتيني مال، لماذا أستدين؟ لماذا أطلب من أصحابي؟ لكن تأخرت علي نفقتي، تأخر علي راتبي، لو كان واحد عنده راتب وعفيف النفس فرهن شيئا عند أخيه وقال أعطيني وأنا لما يأتي الراتب أعطيك، إيش المشكلة في هذا؟ من أفضل، هذا الصنيع ولا الطلب؟ وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم لا تجده الصدقة، فهذا الذي يقول هذا الكلام هو يغار على رسول الله ويحبه رسول الله لكنه ظالم، وسبب ظلمه جهله. طيب نعود، يقول: ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. هذه لفظة جميلة للشافعي، قالوا يجعله مجعلة يعني ينزله منزلة، فهو في إيش؟ المصالح العامة وليس على الفقراء والمسكين خاصة، في قوله يجعله إيش؟ مجعل، يجعله مجعل، ينزله منزل، فيجعله مجعل مال الله فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المال الذي كان يأتيه من خمس بني النضير. هذا خمسه في بني النضير، خمسه هنا الثمار وخمسه هنا العقار، والنبي صلى الله عليه وسلم جلاهم، فبقيت أراضي وبقيت عقارات وبقيت نخيل. فخمس العقار وخمس الأرض وخمس الزرع وخمس النخل كان له صلى الله عليه وسلم. إيش صنيع النبي في هذا الخمس؟ هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخمس. هذا هو. هذا كلام عمر، وهذا كلام عمر على مسمع عدد من الصحابة، من كبار الصحابة بعد عمر، فقها وقدرا وسنا ومعرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بعد ذلك: فعمل النبي بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ هل تعلمون ما ذكرته لكم في كيفية تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في خمس مال بني النضير؟ فقالوا نعم. ثم قال عمر، ثم قال لعلي بن العباس القائل عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قال لعلي بن عباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ هل تعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو سبيله وهديه وسنته في المال؟ قالا نعم. نعم، أين ظلم أبي بكر؟ أين ظلم أبي بكر؟ أين ظلم عمر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم الناس، أكثر الناس تعظيما لآل البيت، إنما هم أبو بكر وعمر، وأحرص الناس على اتباع شرع الله وعلى أن تمضي سنة رسول الله في نمط الحياة ونظامها كله، وأن يبقى الأمر على العهد الأول، وتجسد ذلك في فقههما، هما أبو بكر وعمر. ولذا لم يعرف عنهما رضي الله تعالى عنهما كثير قول في كثير في مسائل، ما استجد جديد، جهدا أن يحافظا على النمط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، أنا وليه، والمال الذي كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من مال بني النضير أنا الذي أتولاه وأنا الذي أنفقه. من أشجع، أبو بكر أم عمر؟ من أشجع؟ أبو بكر. ومن أقوى، أبو بكر ولا عمر؟ عمر. أبو بكر أشجع في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تمالك نفسه. وعمر كان يقول: من قال إن محمد قد مات صدره عنقه، ولما قرأوا عليه الآية فإن مات أو قتل قال: كأني لم أسمعها إلا تلك الساعة. مواطن الصعبة، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أشجع من عمر، أثبت قلبا. والقوة البدنية، قوة عمر أقوى من أبي بكر، عمر بقوته البدنية أقوى. فأبو بكر ما التفت إلى خلاف الناس وقصرت مدة خلافته، أما عمر كانت سنتين، أما عمر فطالت وتراكمت قيل وقال في هذه المسألة، أخذ بعدا زمنيا وكثر فيه القيل والقال. فقدر الله في سنته الكونية أن يجتمع كبار الصحابة وفاضل الصحابة، أن يجتمع طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، أن يجتمعا في مجلس رسول الله، في مجلس عمر لما وقع ما وقع، وأن يجتمع هذا، أن يأتي هذا الرجل مالك بن أوس، لأن عمر أرسل رسوله ليعطيه المال لينفقه على بيوتات من قبيلة هوازن، من قبيلته، فشهد هذه الحادثة وشاء الله تعالى أن تنتشر، الله الذي تولى أن تقع هذه الموافقات على هذا النحو، وأن يروي لنا مالك بن أوس النصري هذه الرواية، وكان قدومه وهو ليس بمقدار من حضر، لا سنا ولا علما ولا منزلة ولا سبقا في الإسلام، وليس بصحابي أصلا، هو ولد صحابي وهو تابعي مخضرم كبير كما ذكر. يقول عمر: ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أصر وكان قويا في الحق، وكان أبو بكر شعار الاتباع، على الرغم من حروب الردة، وعلى الرغم من ارتداد بعض الناس، وعلى الرغم من إمساك بعض الناس الزكوات وعدم إعطائها للزكاة متأولين، وبعضهم جاحدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عين أسامة بن زيد على جيش، وأراد أن يغزو الشام، والشام بعيدة والحر شديد والقوم كثر. فكان شعار أبي بكر أول ما تولى خلافة إمضاء بعث أسامة، إمضاء بعث أسامة، المستجدات تلزم أن لا يمضي هذا البعث، المكان بعيد، المسلمون مفترقون، جدة أشياء، إمضاء بعث أسامة. إيش قول أبي بكر إمضاء بعث أسامة؟ إيش المعنى؟ أنه أن شعاره إيش؟ اتباع، شعاره إمضاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا النبي صنع في المال: أصنع صنيعة، رضي من رضي وسخط من سخط. من قال ليقل من شاء ما شاء، ما دام هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المال لن يثنيني أحد، لا ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عم للنبي صلى الله عليه وسلم، لن يثنيني أحد عن أن أمضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال. ولذا من أجل هذا جعل الإمام البخاري هذه الحادثة في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، جعل الإمام البخاري هذه الحادثة في كتاب الاعتصام بكتاب السنة من أجل هذا العزم الماضي، ومن أجل أن عمر رضي الله تعالى عنه ورث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورث ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاءت فرصة للعتاب، وجاءت فرصة لوضع الأشياء في النصاب، وجاءت فرصة لأن يرفع الظلم عن أهل الاحتساب، وجاءت فرصة لأن يحق الحق. فقال رضي الله تعالى عنه، قال عمر: فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما، كلام العباس وعلي، وأنتما حينئذ، وأقبل على علي والعباس: وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر فيها كذا. أو لفظ عجيبة لبخاري، تحشى بخاري، تحشى، تحشى من أجل ماذا؟ من أجل منزلة الأصحاب. حصل المطلوب، حصل المراد، ولا داعي لمثل هذه اللفظة. مسلم أفصح عنها، مسلم في صحيحه قال: فجئتما تطالب ميراثك من ابن أخيك. خطاب لمن الآن أصبح؟ للعباس. تطالب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا، الكلام بدأ بالكبير العباس، ويطلب هذا، صار الكلام لمن؟ لمن دونه، لعلي. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، ميراث امرأته من أبيها، ميراث من؟ ميراث فاطمة، ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر، عمر يقول: فقال أبو بكر: لا نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذبا، آثما، غادرا، خائنا. عمر يقول: فرأيتما أبا بكر، لأنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. يقول عمر للعباس وعلي لما صنع أبو بكر ما صنع ومضى وأمضى سنة رسول الله: فرأيتماه كاذبا، آثما، غادرا، خائنا. والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. هذه صفات أبي بكر. هكذا صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قاتل الله من يطعن في أبي بكر، قاتل الله من يطعن في عمر، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر ما دامت السماوات والأرض، رضي الله عنهما رضا باقيا متتابعا إلى يوم الدين. يقول: ثم توفى الله أبا بكر، فقلت عمر يقول: قلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، مضى الأمر واجتمعتما على هذا الأمر وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما. هذه أمانة، وأنا لست حريصا على المال لأنه مال، وإنما أنا حريص على إمضاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال. إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر. سنة النبي سنة أبي بكر، سنة أبو بكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة أبي بكر وسنة عمر، سنة عمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول سنة النبي سنة أبي بكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في فائدة أن هذا الكلام محكم غير منسوخ، ما طرأ عليه شيء، أن هذا التطبيق العملي على هذا النحو هو الذي يحبه الله ويريده. وبما عملت فيها منذ أكمل إن شاء الله حتى نختم الحديث بعد أن نسمع لنا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت: ما ادفعها إلينا بذلك، أي أن يعملا فيها ما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في أول خلافته. فدفعتها إليكم بذلك، أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. وجه الخطاب للرهط وكان على علم بذلك، هل الذي صنعته صحيح؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتهما إليكما بذلك؟ قال: نعم. ماذا بقي؟ كيف يقال إن أبا بكر وعمر ظلما فاطمة والعباس وعليا رضي الله تعالى عن الجميع؟ كيف يقال هذا؟ لا يقول هذا منصف، ولا يقول هذا من يتتبع الحق ويقف على مثل هذه الرواية. قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ أفتلتمسان مني قضاء غير القضاء الذي قضاه صلى الله عليه وسلم، غير القضاء الذي قضاه أبو بكر؟ أيضا هذه لها صلة قوية بالكتاب الذي أورد البخاري فيه هذه القصة التي تضمنت ذاك الحديث. فهو الذي بإذنه، هذا حلف عمر، هو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، سنة رسول الله حاكمة ولا تكون محكومة، حاكمة على القرابة والصحابة والكبراء والأنساب والأشراف، حاكمة على كل الخلق، حاكمة حتى تقوم الساعة، حاكمة على كل الناس. قال: هو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. إذا لا تريدون وتعجزون عن إقامة ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير، فارجعا الأمر كما كان إلي منذ أن أريد، فكان الأمر إلي فارجعه كما كان. إذن إحاطة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر أهل الشأن وأهل العلم ومن ولاهم الله تعالى وجعل لهم شأنا كلمة وجعلهم أولياء على الناس، واجب عليهم أن يحيطوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في فوائد كثيرة، اقتصروا على كلمة مهمة وهي أن الناس لا يسلمون من الشرور، ولا سيما الرؤوس والكبار، فالكبار لا يسلم، من كان رأسا في الناس فلا يسلم من قيل وقال، لا يسلم من شر البتة. إذا أوصى بعض الحكماء ولده فقال يا بني لا تكن رأسا، فإن الرأس لا يسلم من الآفات، يا بني لا تكن رأسا. هؤلاء الخلفاء الراشدون الكبار، هؤلاء أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لم يسلم من كلام ومن قيل وقال. استفاد عمر من اجتماع هذا الرهط الكريم من كبار علماء وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في مجلسه فقرر حقا، أقسم عليه مرات وأكده على رؤوس الأشهاد، ودل ذلك دلالة ظاهرة على براءة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من اتهامات الشيعة الشنيعة، ودل ذلك على الحرص الأكيد والعمل الشديد من قبل عمر رضي الله تعالى عنه بإمضاء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صاحبه أبو بكر الصديق. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، أسأله سبحانه أن يمن علينا بأن نعمل على نشر دينه، وأن ننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأرفع هذا الدرس كالعادة، دورات الدروس أبدأها في شوال وأنهيها في شعبان، فسأرفع درسي إلى شوال الأسبوع الثاني منه، نعود لدرسنا في يوم الثلاثاء، الثلاثاء الثاني من شهر شوال، من شهر شوال بعد رمضان نعود إلى درسنا لنكمل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، نعود إلى درسنا في شوال. والخميس درس الخميس درس مسلم قائم، وسأرفعه في الخميس القادم أيضا، لأعود إليه في الخميس الثاني من شوال. درس التفسير سأبقى عليه إن شاء الله، درس التفسير في مسجد الرحمة في كل يوم درس بعد الفجر، سأبقى على درس التفسير ورفعي لهذا الدرس بسبب دورة علمية متخصصة يقوم عليها مجموعة من إخواننا المشايخ ومجموعة من إخواننا أساتذة الجامعات في العلوم، في عدد من العلوم الشرعية، تعقد في مركز الإمام الألباني في شارع في مسجد ضاحية الحج حسن، المركز في شارع الحرية، لكن الدروس تبدأ أظن من 16 الشهر لمدة 10 أيام، تكون من بعد العصر للعشاء في مسجد ضاحية الحج حسن، في 16 الشهر من بعد العصر إلى العشاء، كل يوم يوجد 4 دروس في موضوع الأخلاق، وستتناول موضوع الأخلاق جوانب متعددة، فنحن نرفع دروسنا لتجتمع أبداننا وأفهامنا على مثل هذه الدورة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.